بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب التاسع والأربعون. الحسد والبغضاء والتقاطع يضر طالب العلم. طالب العلم لا بد أن يتحلى بترك الحسد والبغضاء والتقاطع، فهذا يضره. والحسد لأنه معلوم أن طالب العلم في طلبه للعلم له زملاء وقرناء وله نظراء، فربما من الله عز وجل على بعضهم بالحفظ ما لم يمن عليه، بالفراغ ما لم يمن عليه، بالذكاء ما لم يمن عليه، بسرعة الكتابة ما لم يمن عليه، فيقع في الحسد فيحسد ذلك الشخص الذي من الله عليه بما من عليه. والحسد أوله أشياء في النفس، ومعناه تمني زوال النعمة عن المحسود. فإذا قر في قلبه وتمكن تحدث، وإذا تحدث ربما فعل ما يدل على سعيه في زوال النعمة، وإن كان لا يظهر أن الدافع له هو الحسد، وإنما يظهر أنه غير على الدين، وأن هذا عنده غرور أو عنده ترفع أو يحب الظهور. انظر كيف يسمع، يعني انه كأنه ما ولا هو يحفظ، وهكذا من هذه الأشياء. فما تجد منه إلا ويسعى في إزالة تلك النعمة عن أخيه بأن يصرف عن العلم، وعنده أن يذهب في الشارع أحسن، ويصير مع الصيع أحسن، ويضيع يكون أحسن. لكن إذا كان المسجد يتضايق، وهذا مرض خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. حديث أنس في الصحيحين. والحسد على درجات، إما أن يتمنى زوال النعمة على أخيه بالكلية، يريد هذه النعمة أن تزول عنه، وقد يقترن مع ذلك أنه يريد زوالها وتكون له، أو أنه يريد زوالها ولا يريد أن ترجع إليه لأنه هو كذلك في مرتبته، فهو يحصل بينه وبين تنافس، فيريد أن يكون هو الظاهر على أخيه فيقع في الحسد في باب العلم، في باب التجارات إلى آخره. فهل هو يريد تلك النعمة؟ لا، ما يريدها، لأن عنده نظيرها ومثلها وربما أحسن منها، لكن يرى أن هذا ينافسه وربما يظهر عليه أو يبرز، فهو يحسده ويريد أن يسقط أو أن يذهب أو كذا، فيوشي عليه أو يختلق عليه أشياء من أجل أن يسقط في أعين الناس ويضيع. أو مثلا يتمنى زوال النعمة عنه وتكون مثلا لولده. يعني هذا رجل كبير في السن ما ذو حول العلم، مسكين ما يقدر، يقول ما أقدر أحفظ، ما أقدر كذا، ما أستطيع، وعنده ولده يدفع به، والولد هذا يمشي بالدف، يمشي بالدف بالدف دفة. وفيه ولد آخر ليس من أولاده، على اجتهاد وإقبال في الخير في الصلاة في العلم في إلى آخره، فهو يتمنى زوال هذه النعمة عن هذا الولد وتكون لا تكون لولده، تكون لولده. هذا أيضا من أنواع الحسد، هذا من أنواع الحسد. قد ذكر هذا النووي رحمه الله في شرح الأربعين، في شرح الأربعين له. فالحسد على درجات. والحسن البصري يقول: ما من شخص إلا ويقع في الحسد، إلا أن الكريم يخفيه واللئيم يفشيه. الكريم يخفي حسده ويجاهد نفسه على قمعه وتركه والبعد عنه، لكن صاحب اللوم الذي هو لئيم يفشيه ويظهره ويتحدث به. فنسمع من بعض مثلا يأتي فلان يسمع تسميع جيد فيقول له الشيخ: ما شاء الله حفظ جيد. فيأتي واحد يكلم صاحبه يقول: نسأل الله الإخلاص. هذا يريد به غمزا، يريد به الغمز في هذا الشخص، نسأل الله الإخلاص. وهكذا من مثل هذه الكلمات التي يرجم بها. وهكذا يدفع الحسد ربما إلى تتبع أثراته من أجل أن يجمع عليه، وأن عنده وعنده 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 وعنده، وربما له صاحب له من الزلل ما يفوق هذا، بل وهو مشهور ما يحتاج إلى تتبع، ظاهر ويسكت عنه ويمدحه ويثنيه عليه ويطريه ويذكره بكل وصف حسن وذكر جميل. ما هو الدافع؟ الحسد، الحسد. هكذا هذا قد يبتلى به العالم، وقد يبتلى به طالب العلم. وكما يقول لوالدي رحمه الله، يقول: ترى ما يا ولدي ما في أحد إلا ولو حاسد، حتى الحجام يحسد الحجام، وصاحب الخضرة يحسد صاحب الخضرة، وهكذا ما من واحد إلا ولو حاسد، ولو حاسد. ورب غني يحسد الفقير، غني يحسد الفقير، كيف هذا؟ فقير في صحة وفي عافية ويأكل ما جاءه مما أحل الله عز وجل، والغني عنده من الأموال المتكاثرة لكنه ممنوع، عنده سكر، عنده ضغط، وعنده كذا وعنده كذا. فالغني يحسد الفقير على صحته، نسأل الله السلامة والعافية. فيحذر الطالب العلم، كل مسلم يحذر من الحسد، يحذر من الحسد. وهكذا أيضا البغضاء، فلا يعود نفسه الشخص على بغض المسلمين لأمور الدنيا والأمور التافهة أو فيما يحصل فيه المنافسة. فأنت يا أخي أصلح في عملك وامضي في شأنك، فإن كنت صادقا وفقك الله عز وجل، إن كنت في علم في تدريس، إن كنت في تجارة، في أمور الدنيا، والكل يعمل على شاكلته، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فلا تبغض ولا إلى آخره. وهكذا يحصل حتى في أبواب التجارات، يأتي شخص ينقب على فلان، هذا فلان يغش، يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، لما بينه وبين من إيش؟ من المنافسة، وبدأ يظهر ويبرز في السوق، والناس كما يقولون كب عليه، فهو يبحث، وربما الحسد يجعله يكذب، لأنه يريد أن يحط من منزلة هذا المحسود بأي طريقة، إن وجد من طريق حق جمعه، وإن وجد من طريق باطل ادعاه وزعمه. نعم، وهذا يحصل. وأكل التقاطع لا يعود طالب العلم مقاطعة إخوانه، بل يكون بشوشا سهلا متداخلا معهم بما لا يضيع وقته، بما لا يضيع وقته. فإن بعض الناس، بعض طلاب العلم، ربما يغلو في باب عدم الانشغال بالصحبة، فربما يسيء إلى إخوانه فيشمئزون منه. ما ترى إلا فلان يقول هذا متكبر، هذا يعني شايف نفسه فوق الناس، يعني ما في إلا هو مهتم بالعلم. يا أخي سلام، سلام عليكم، كيف حالكم؟ خير؟ كلام وتوكل على الله يا أخي في طلبك للعلم. أما السلام عليكم، عليكم السلام، وامشي ولا يسأل ولا يتخبر، وفلان يمرض ما يزو ما يعوده ولا يسأل عن إخوانه، فلا، لا تجفو. وهكذا أيضا بعض طلاب العلم يشغل وقته بالقيل والقال، ومن مرض ومن كذا، ويجلس مع هذا ويجلس مع هذا بالساعات، فيمضي عليه وقته. لا يا أخي، بحسب، اعطي كل ذي حق حقه. طالب العلم أخوك، صاحبك، قرينك، زميلك، جارك، اعطيه حقه، اعطيه حقه، ولا تغلو فتضيع وقتك، ولا تضيق فتحرم نفسك ويشمئز منك الناس، وإنما المطلوب تعطي كل ذي حق حقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لنفسك عليك حقا، ولعينيك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. هؤلاء كلهم لهم حقوق، وهكذا جارك له حق، أبوك له حق، أمك له حق، أرحامك لهم حق. فإياك أن تقول أنا مقبل على طلب العلم بما يجرك إلى حقوق والديك، أو إلى قطيعة أرحامك، أو إلى أذية جيرانك، أو إلى تغير يعني ما يرون منك البشاشة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وطالب العلم إذا ترفع عن هذه الأشياء ووزن الأمور بميزان الشرع وأعطى كل ذي حق حقه، كان محبوبا، مطلوبا، مرغوبا. فإن الناس لا يرون صعوبة في الجلوس معه ومحادثته والأخذ منه وسؤاله ونحو هذا. أما إذا وقع في الحسد وشغل نفسه بالخصومات، هكذا طالب العلم لا ينبغي له أن يشغل نفسه بالخصومات، بل على العلم الذي هو فيه. أنت جئت للعلم فاحرص على العلم كيفما كان، إذا ذهبت تخاصم ربما تحرم من العلم، وأنا استفدت نصيحة من شيخنا ووالدنا الإمام الوادعي رحمه الله، الصبر، أن طالب العلم يحتاج إلى صبر، فقد يتلقاك الحاسد والمبغض والمحرش والمفتن، وقد يتلقاك صاحب الهوى، فإذا لم تصبر ربما ضقت وذهبت، ضقت وذهبت وتركت العلم الذي أنت تأخذه والذي أنت تنهل منه. جئته مرة كان يلقي درسا رحمه الله قبل الظهر في كتابه القيم الممتع الصحيح المسند، كتاب ممتع الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، والذي يقرأ فيه يتقلم في المسانيد الصحابة ويتقلم في أنواع العلوم وأنواع الأبواب. كنت آتي مبكرا أحيانا الساعة 8 أو 9 أريد الصف الأول، فكان بعض الناس من قوم من أهل الشيخ رحمه الله يجلسون في الصف ويفرشخون، معناه ما يريدون أحد يجلس، فأنا أقول يا جماعة افسحوا لي افسحوا لي، يقولون لا هذا مكان الشيخ هذا مكان الشيخ. مرة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة تكررت، فبعد أن انتهى الشيخ من الدرس قمت إلي وسألته، جلست عنده هكذا هنا وسألته، قلت يا شيخ إذا جاء الشخص إلى الصف ووجد فرجة وبعضهم يحجزها لآخر، يعني بعضهم يقول مثلا أنا قلت شيخ أتيت وبعضهم يقول لا هذا للشيخ، فشيخ هل هذا يعني فعل مشروع؟ قال يا بني أنت تحفظ القرآن؟ قلت نعم. قال أنت أحق بالمكان مني، ولكن اصبر ولكن اصبر. فكان قوله هذا درسا لي في كثير من الأمور تمر، يعني خصومات مع بعض الناس، فأنت تصبر وتتجنب، تصبر وتتجنب من أجل أن تستمر فيما أنت فيه في طلب العلم. وبعض الناس ما صبر ودخل في خصومات فطرد هو وخصيمه، فهل استفاد؟ ها؟ استفاد، حرم نفسه من العلم. لكن أنت جئت لقصد العلم فتنازل عن أي شيء من أجل العلم إذا عرفت قدره وفضله وعظيم منزلته. أما في أي خصومة تدخل وفي أي مشاكل تدخل فأنت ستصرف عن العلم، ستصرف عن العلم. الصبر مطلوب فعلا، الذي يقع في الحسد وفي البغضاء وكثرة التقاطع والهجر والهجران ربما يحرم من العلم فيضر نفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ورواه مسلم وأخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه. وحتى لا يفهم من هذا التبويب أنك ما تبغض أحدا ولا تقاطع أحدا، قلنا بعد بغض أهل الأغواء والبدع والحزبيات والمعاصي ومجانبتهم، هذا من مصالح طالب العلم، من مصالح طالب العلم. فإياك الحسد، إياك الحسد، وأيضا إياك والبغضاء والتقاطع بالباطل، أما بالحق هذا مطلوب ومأمور به شرعا، مأمور به شرعا. نعم، إن شاء الله نأخذ هذا الباب في درس آخر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.